يغدو بها عاقلا من كان مجنونا، من كان يؤمن إيمانا بدعوته أجابه الفلك الدوار آمينا.
وإن دعوتنا يا صاحي واضحة والشمس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة الماضية عن بدايات تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ونكمل اليوم إن شاء ربنا تبارك وتعالى وأعان عن أصول هذه التربية، وننتقل إلى المدينة. في العهد المكي لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه، ربهم أولا على العبادة وعلى التقرب من الله عز وجل والتذلل والتضرع بين يديه. ولذلك يعني هي هذه أصل العبادات وأصل الطاعات، وهي أصل من أصول التربية. إذا ارتبط القلب بالله عز وجل ذلت جميع الجوارح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقام قرابة عاما أو قرابة عام كاملا قياما لليل وتذللا وتضرعا بين يدي الملك سبحانه وتعالى. قال عمر رضي الله عنه: قمنا عاما كاملا حتى تفطرت أقدامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك نزلت الآيات كما قال عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ما هي العلة؟ يعني هذه العبادات وهذا القيام وهذا الجهد الجهيد مع الله عز وجل من الليل كاملا. قال عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالسالك إلى الله عز وجل والسائر إليه لا بد أن يكون معه زاد يستمر به من البداية إلى النهاية. ولذلك رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على العبادة والتذلل والتضرع لله عز وجل، فكانوا هم الرجال. وذلك لو تأملنا إلى العشرة المبشرين بالجنة جميعا كانوا ممن تربوا في الجيل الأول على قيام الليل والعبادات. ننتقل إلى المدينة ونقف عند مقولة هرقل لما سأل أبا سفيان لما جاء في تجار إلى الشام، فقال: أيكم أقرب منه نسبا؟ فقالوا: هذا الرجل أبو سفيان. فقال: هأنذا؟ فقال: قربوه ثم اجلسوا خلفه، فإني سائله، فإن كذبني فكذبوا، فما كذب. وكان مشركا. فمن ضمن الأسئلة سؤالان عظيمان مهمان جدا جدا. قال له السؤال الأول: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هل المشكلة هنا في شخص محمد، في شخص أبي بكر، في شخص عمر، في شخص فلان، أم أن هذا التعلق أولا لله عز وجل، ثم من منبثق هذه المحبة وهذا التعلق بالله عز وجل تكون وفق ما أمر ربنا سبحانه وتعالى وبين هذا النبي الذي اختاره الله عز وجل؟ فالأمر هنا عند هرقل مفهوم عال جدا، وهو: هل أحد من أصحاب محمد كان يرتد لمجرد خلاف مع محمد عليه الصلاة والسلام، أو لمجرد أمر في النفوس؟ فقال أبو سفيان وكان مشركا، قال: لا. ثم سأله سؤالا آخر: أيزيدون أم ينقصون؟ هل العدد في ازدياد أم في نقص؟ فقال أبو سفيان: بل يزيدون. بهذين الأمرين تنشأ الدعوة ويستمر نجاحها إلى يوم القيامة بالثبات على أمر الله عز وجل، وأن يكون الأمر كله لله عز وجل، لا لأحد، لا لشخص، لا لحزب، لا لجماعة، لا لأحد، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذا المنطلق الذي سار عليه الأصحاب من عظيم محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمرهم بهذا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فما كان هناك أحد على ظهر الأرض أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من منطلق محبتهم لله عز وجل، بصرهم وبين لهم كيف الطريق إلى الله عز وجل. فلما نزل إلى المدينة كان أول أصول التربية هي أن ابتنى مسجدا قبل بيته، المسجد هو البيت الأول، ثم آخى بين المهاجرين الذين جاءوا بلا مأوى بلا طعام بلا ثياب بلا أموال بلا دور، فآخى بينهم وبين الأنصار. ولذلك يعني الرجولة تنشأ في بيت الله عز وجل من منطلق، كما قال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فالرجال هم من بيت الله عز وجل وفق كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسجد. ثم آخى بين المهاجرين وبين الأنصار، فكانوا هم القوة وهم الدعامة. ولقد رأينا من الأنصار عجبا وكذلك رأينا من المهاجرين. هذه المؤاخاة أثمرت ثمارا عظيمة، ربطت بين القلوب وأظهرت معنى المحبة ومعنى الحب الحقيقي لله عز وجل. فمن ضمن هذه الأمثلة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف. فجاء سعد بن الربيع وقال لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، هذا بيتي، وكان له بيت من طابقين، هذا بيتي لك نصفه، وعندي ثنتين من النساء انظر إليهما، فأحبهما إليك أتنازل عنها أطلقها ثم تتزوجها، وهذا مالي لك نصفه. ماذا كان من موقف ابن عوف؟ عبد الرحمن قال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في بيتك ومالك وزوجتيك، ولكن دلني على السوق. سمت النفوس، فقرب الأنصاري كل شيء وعف المهاجري عن كل شيء حتى شربة الماء، لأنهم رجال عرفوا معنى السير ومعنى الانطلاق إلى دار عرضها السماوات والأرض، لا إلى دنيا زائلة. ذهب ابن عوف إلى السوق، باع واشترى. بعد فترة وجيزة لا تتعدى السنين ربح ابن عوف وجمع مالا وفيرا. في ليلة ليلاء ضج أهل المدينة على صوت. ما هذا الصوت؟ قالوا: قافلة جاءت من الشام فيها تجارات لابن عوف، خرج التجار يساومون لشراء هذه البضائع. قال ابن عوف: قد جعلتها لله ورسوله، فوزعها جميعا على أهل المدينة، على المهاجرين وعلى الأنصار. الحب الذي جمع بين هذه القلوب وألف بينها من غير نسب، جمع بين القرشي وبين الحبشي بين الفارسي وبين الرومي، كل هؤلاء جمعوا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان القرب بحسب الطاعة، لا بالهوى، لا بالمنزلة، لا بالقرب أن فلان ابن عم أو فلان ابن خال أو فلان لا، كان القرب على حسب المنزلة. من سما قلبه سما عند الله عز وجل وعند رسوله. ولذلك على الصديق، وما استطاع أحد أن يصل إلى الصديق رضي الله عنه، بسبب ماذا؟ بسبب ما في قلبه لله سبحانه وتعالى. انظروا لبعض مواقف الصديق. موقف من المواقف: جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. ما سابقه ولا وصل إلى منزلته أحد قط، حتى أن عمر رضي الله عنه تمنى أن يصل إلى منزلة الصديق، ما استطاع إلى هذا. كما يقع بين الأقران وبين الأحباب من خلاف وغيره، وقع خلاف بين أبي بكر وبين عمر، فكأن أبا بكر أغضب عمر، ثم راجع الصديق نفسه واعتذر لعمر، فأبى عمر الاعتذار، فأسرع الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره ما حدث. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على عمر، فعمر راجع نفسه بعد لحظات، لأن الحب يزيل هذه الأشياء ويمحي هذه العثرات، ما إلى لحظات، حتى عاد عمر رضي الله عنه لنفسه، فأسرع لبيت الصديق فقيل هو عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأدخل عمر فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا ثم قال: ألا تدعون لي صاحبي؟ ألا تدعون لي صاحبي؟ آمن بي حينما كفر بي الناس وأسان بنفسه وماله، ما منكم من أحد له علي منة إلا كافأته بها، إلا أبا بكر له علي منة يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. كل هذا والصديق جثى على ركبتيه يهدئ من روع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: والله يا رسول الله كنت أنا له أظلم، كنت أنا له أظلم. حتى سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فما ضايق أحد أبا بكر بعد هذا أبدا. رجال، وأي رجال؟ هم الذين أقاموا الملة ورفعوها. دخل رجلان فاختلف أبو بكر وعمر أيهما يقدم، فقال الصديق فلان وقال عمر فلان، فعلت أصواتهما في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فعندها نزلت الآيات: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقع هذا موقع ونزل منزل في قلب أبي بكر وفي قلب عمر، حتى أن أبا بكر كان لا يتكلم أبدا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يتكلم كأخي السرار بالسر، حتى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع صوتك يا عمر ليسمع صوته. تأدب هؤلاء الكبار وهؤلاء الرجال لأن الله عز وجل أراد بهم وأراد لهم أن يحيي هذه الأمة إلى قيام الساعة، فكانوا هم النماذج وكانوا هم الصور وكانوا هم الآيات. الصديق رضي الله عنه كان دائما يرمق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يتعدى في جميع المواقف في جميع المواطن، كان مسلما ومن ثم سمي بالصديق. بعد 6 أعوام من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من الذين تركوا ديارهم وأموالهم وتركوا ذويهم وسكنوا في المدينة، كان لهم شوق وحنين إلى زيارة بيت الله العتيق، إلى زيارة بيت الله الحرام، شوق جارف. فعزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور البيت ومعه جملة من أصحابه في قرابة 1400 من الرجال، فخرجوا قاصدين العمرة لا هم لهم إلا أن تلتصق أحشاؤهم بالبيت وأن يدعوا الله عز وجل ملبين مكبرين. فلما وصلوا إلى مرحلة من المدينة واقتربوا من مكة سمعت قريش فهاجت وماجت وجمعوا الجموع وحبشوا الأحابيش وقاموا قومة رجل واحد، فإذا برجل من العقلاء قال: يا معشر قريش دعوني أنظر لهذا الرجل ماذا يريد. فقالوا: أنت وشأنك. وكان هذا الرجل يسمى ببديل بن ورقاء، فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على مشارف مكة بمسافة وأوقفه عند الحديبية وقال: يا محمد إلى أين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردنا إلا العمرة وما قصدنا إلا البيت. فقال له بديل: إن قومك صادوك ومانعوك فعد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله قريش، ما لها ولي، لقد أنهكتها الحرب، ووالله لو سألوني أو عرضوا علي خطة فيها إحياء لبيت الله عز وجل لفعلت. فعاد بديل بن ورقاء إلى قريش وأخبرهم بما سمع، فصغارهم قالوا لا، وبعض قبارهم قالوا نناقش وننظر في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. فقام رجل من عقلائهم وهو عروة بن مسعود الثقفي وكان من ثقيف، وجاء ليواسيهم فيما هم فيه من عزمهم الحرب وصد النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول البيت، فقال لهم: أي أبي لكم أنا وأي أخ لكم أنا؟ هل أنتم مؤتمني على ذهاب إلى محمد؟ قالوا: قد أمناك. فأسرع ولقي النبي صلى الله عليه وسلم على مشارف الحديبية، فدخل يتفاوض وقال: يا محمد ما الذي جاء بك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جئنا إلا من أجل العمرة، وما قصدنا إلا البيت، ما أردنا حربا ولا قتالا ولا شيئا من هذا. فقال له عروة بن مسعود: يا محمد ارجع، فوالله إن قومك قد جمعوا الجموع وحبشوا الأحافيش وأعدوا لك العدة، وإنهم صادوك ومنعوك عن البيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن نرجع حتى يقضي الله بيننا. فكأن عروة بن مسعود الثقفي نظر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه تقالهم، العدد قليل 1400، وكأنه نظر إلى أقوام ممزق الثياب يعني عليهم الجهد والتعب، فقال: يا محمد، إني أرى أنك قد جمعت أوباش القوم، وإنهم خليقي أن يفروا عنك. فكان على رأسه الصديق رضي الله عنه، فقال أبو بكر: أمصص بذر اللات، كلمة قبيحة ما قيلت إلا في هذا الموضع لإيقاع النكاية في هذا الذي يريد أن يفتت قوة هؤلاء الذين خرجوا للطواف ببيت الله العتيق. أمصص بذر اللات. فغضب عروة ثم قال: من هذا يا محمد؟ قال: هذا أبو بكر ابن أبي قحافة. فنظر إليه عروة ثم قال: والله لولا أن لك يدا عندي لكافأتك بها، ولكن هذه بتلك. ثم ظل يحاور ويضيع في الوقت، وما جلس مجلس إلا وعبث بلحية النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بها هكذا كأنه يداعبه. وكان على رأس النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة ابن أخي عروة، وعلى رأس المغفر ما عرفه، فكلما مد يده ضربه بقائم سيفه. فقال عروة: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أخيك المغيرة. فقال له: أي غدر، ما زلت في غدرتك إلى البارحة. وكان المغيرة قتل 110 من سقيف وأودوا جميعا وأعطى الدية، هو عروة بن مسعود الثقفي. فعندها أراد الصحابة أن يظهروا عظيم محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تنخم نخامة إلا وأسرعوا ليأخذوها ويدلكون بها البدن والوجه، وما تمخط مخاطة إلا وابتدروها تدلكوا بها. حتى تعجب عروة بن مسعود فعاد إلى قومه ثم قال لهم: يا قومي، قد ذهبت إلى ملوك فارس وملوك الروم وملوك الحبشة وطفت عليهم جميعا، ما رأيت أحدا معظما كمحمد مع أصحابه، والله ما تنخم نخامة ولا تمخط مخاطة ولا توضأ بوضوء إلا واقتتلوا عليها جميعا يتبركون بها. يا قومي كفوا شركم، لا بد من خطة. فعند ذلك قام رجل من عيلة القوم، سهيل بن عمرو، ثم أسرع ليتفاوض مفاوضة نهائية مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا تمت الشروط والمفاوضات. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرجع بعد أن تم له المراد من صلح مع قريش لمدة 8 أو 10 سنوات، وأيضا وقع شروط كانت في ظاهرها جائرة في حق المسلمين، ولكن شاء الله عز وجل أن يكون في هذا النصر. هنا الصديق صدق، جاء عمر وقال: يا رسول الله، لما خرجنا من المدينة؟ أما خرجنا قاصدين البيت؟ قال: نعم. قال: يا رسول، أما وعدتنا أن نطوف بالبيت؟ قال: نعم، ولكن أوعدتك هذا العام؟ قال عمر: لا. قال: فإنك ستأتي وتطوف بالبيت وتلتصق به أحشاؤك، وإن الله عز وجل ناصري ومؤيدي، وأنا رسول الله وهو لن يضيعني. ثم بعد ذلك شاء الله عز وجل أن ينزل النصر العظيم على هؤلاء. فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى.
ففي القول للداعين تذكرة يغدو بها عاقلا من كان مجنون. اسمع، ففي القول للداعين تذكرة يغدو بها عاقلا من كان مجنونا، من كان يؤمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرجوا إلى العمرة وتسمى بعمرة الحديبية، وكيف واجهوا هذا الصد العنيف، وكيف كانت نفوسهم عالية وعلى عظيم من الثبات والقوة، إلا أن المصاب كان فادحا والأمر كان أعظم مما كان في تصورهم. فجميعا اجتمعت نفوسهم على أنهم ذاهبون قاصدون إلى العمرة. فلما تمت المفاوضات بين بصلب وبين قريش على أن يعودوا من هذا العام ويأتوا في العام القابل، فكأن وقع هذا الأمر وهذا الخطب كان عظيما على النفوس. ونلاحظ أن بصلب كان يربي أصحابه على الثبات وعلى أن الأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد، وأن الطريق الذي يسير فيه العباد هو طريق الله عز وجل لا حيد عنه، وأن القلب لا بد أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، فلا محيد عن القلب إلى هذا. ولذلك نرى هذه القلوب مرت بصعاب وبمحن عظيمة جدا. فهذا الصديق رضي الله عنه يعني يصف لنا هذا المنظر وهذا الحال حينما وقع هذا، هو سلم رضي الله عنه. أما عمر فكأن في الأمر شيء، فقال يا رسول الله ألم تعدنا أن نأتي ونطوف بالبيت؟ فلما نرجع؟ لما نرضى بالدينية في ديننا؟ ألست برسول الله؟ أليس هم بالمشركين؟ لما نتقاتلهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أنا رسول الله والله لن يضيعني. فكأن عمر يعني أراد أن يهيج الأمر حتى يقنع النبي صلى الله عليه وسلم بدخول مكة، وهم عدد كبير يقاتلون لا مانع من القتال. فقال ذهب لأبي بكر الصديق وقال يا أبي بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فلما نرضى بالدنيا؟ لما نرجع وقد جئنا قاصدين البيت أمين إياه؟ فقال له الصديق رضي الله عنه نفس المقولة دون أن يسمعها، قال هو رسول الله والله لن يضيعه. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحلق وبالذبح لمن جاء بالهدي، فكأن الصحابة تباطؤوا، فدخل على أم سلمة رضي الله عنها يدعوها ويبلغها ما وقع. قال أمرت ولكن الصحابة ما فعلوا. فقالت يا رسول الله أهو تحب هذا؟ أو تحب أن يحلقوا وأن ينحروا؟ قال نعم. قال تخرج فافعل فإن رأوك فعلوا. وفعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حلق اجتمع الصحابة فحلقوا جميعا اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم نحر ونحروا حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا من شدة الهم والغم. الشاهد هنا أن عمر قال مقولة وتردد في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا وإمعانا في أن الأمر يتم أو أن ينزل أمرا من السماء فيدخل مكة. ففي مقابل ما وقع منه كان يقول فعملت أعمالا عظيمة جدا لهذا اليوم الذي وقع مني وحدث هذا الأمر. لو نظرنا إلى حال الأنصار نرى أيضا العجب العجاب في الثبات في البر في الإحسان. جاء الأنصار وقالوا يا رسول الله نريد أن نقطع إخواننا من المهاجرين ونشاركهم في الأرض، نجعل الأرض بيننا وبينهم مشاركة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، ولكن إن شئتم شاركوهم في الثمرة على أن يكفوكم المؤونة، يعني يساعدكم في العمل وأنتم تعطون في النهاية من الثمرة. فكانوا يجمعون الثمار ويقسمونها إلى قسمين، قسم بينهم وقسم بين المهاجرين، ويعطون الأكثر والأوفر لهؤلاء المهاجرين. أيضا كان لهم مواقف عجيبة لما كانوا في غزوة حنين، فإذا بن سلم يتألف قومه من كبار القوم كعيينة بن حصن الفزاري وأبي سفيان وهؤلاء الكبار، فأعطى من الغنائم كل واحد 100. فكأن بعض شباب الأنصار وجد وتغير، فبلغ هذا زعيمهم سعد بن عبادة فجاء وقال يا رسول الله إن قومي وجدوا عليك في نفوسهم شيء. فقال وجدوا علي؟ قال نعم. قال مقولة قالها صغارنا وأنكرها كبارنا. فقال اجمع لي قومك جميعا، فجمعوا جميعا في مكان واحد. ثم دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على أسكفة الباب ثم قال لهم يا معشر الأنصار ما وجدكم علي؟ لما أنتم غاضبون؟ ما الذي أغضبكم مني؟ ما وجدكم علي؟ أفي لعاعة من الدنيا تألفت بها قومي على الإسلام؟ ما تقولون يا معشر الأنصار؟ قولوا جئتنا فقيرا فأغنيناك، جئتنا ضعيفا فقويناك، جئتنا محروما فأعطيناك. فقالوا بل المن لله ورسوله. ثم قال يا معشر الأنصار ألم أتكم فقراء فأغناكم الله؟ ألم أتكم متفرقين فجمعكم الله؟ فقالوا بل المن لله ورسوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أما تحبون أن يعود الناس بالشاة والبعير وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قالوا: رضينا برسول الله قسما، وبكوا حتى أخضلوا لحاهم. أيها الأحباب، إن هذا الجيل جيل عجيب، جيل عرف الله عز وجل، جيل عرف الحق، جيل بعد ضلال وعمى، بعد ظلم أنار الله قلوبهم، فما زال هذا النور يستضاء به إلى يومنا هذا. في الأمر إذا سمعوا الأمر كان أمر الله عز وجل وأمر رسوله أعلى، لا عادات، لا مخالفات، لا شيء، لأن الله أمر يتبعون، لأن الرسول أمر يتبعون. ولذلك نرى كانوا يضربون المثل الأعلى بعد أن انتقلوا من أوثان وأضران الشرك إلى أوج الإسلام. كان يقول قائلهم: هجرت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا عزى أدين ولا ابنتيها، ولا صنم بني عمرو أزور، ولكن أعبد الله ربي، كذلك يفعل الجلد الصبور. ينزل الأمر على الفورية من عند الله عز وجل أو بيانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعون. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنت في بيت أبي طلحة قائما أسقي فلانا وفلانا الخمر، والخمر كانت حلالا كالماء سواء بسواء بل أفضل، لأن مياه مكة ومياه المدينة كانت عبارة عن ينابيع وأمطار، فكان فيها بعض التغير، فكانوا يضعون البسر وبعض أنواع الشعير وبعض التمور وغيرها ويصنعون منها الخمور، فكان الخمر أصل عند العرب. فبينما أنس يقول: بينما كنت قائما أسقي فلانا وفلانا الخمر، إذ بمناد، أي بمناد واحد ينادي: الخمر حرمت. طلحة صاحب البيت: أرقها يا أنس، بكلمة واحدة: أرقها يا أنس. قال أنس: فعجت شوارع المدينة بالخمور، بمجرد أمر ائتمروا، قال الله كذا ينفذوا، قال الرسول كذا ينفذون، بلا تردد وبلا تلكؤ. في موقف آخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، والحديث رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء، فبينما هو في الصلاة خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، بمجرد أن رأوا خلع النعال خلعوا النعال. فلما فرغ سألهم، قال: ما حملكم على أن خلعتم نعالكم؟ يعني الصلاة بالنعال جائزة، وذلك عند يعني عدم تلوث الفرش، لأن اليهود لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في نعالكم وخفافكم، فإن اليهود والنصارى لا يفعلون هذا، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لكن من فعل هذا لتطبيق السنة حسن، بشرط ألا يلوث يعني بيوت الله عز وجل. فقالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، يعني رأناك فعلت هذا، أنت أسوتنا وأنت قدوتنا، فلما فعلت فعلنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أتاني جبريل أنفا أخبرني أن بنعلي أذى أو قذر، هو العلة للخلع، فإذا دخل أحدكم المسجد فلينظر في نعليه أو خفيه وليمسحهما وليصلي فيهما. بمجرد أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمرا فعلوه. بل الأعجب والأدهش من هذا ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة في يوم جمعة وكان في يدي خاتم ذهب، وفي حديث عبد الله بن عمر خاتم فضة، وكان في يدي خاتم ذهب، فلبس بعض الصحابة خواتيم ذهب. في الجمعة القابلة أي التي بعدها خلع النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب، فخلع من لبس الخاتم من يده، فلما نزل تحريم الذهب على الرجال حرموه جميعا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي يدي خاتم ذهب فأخذه من أصبعه وألقاه في الأرض، ثم قال له: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يدي. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، الخاتم في الأرض والرجل ينظر إلى خاتمه وهو من ذهب، ليس خاتما عاديا. فانصرف الرجل وما أخذ خاتم الذهب، فقيل له: هل انتفعت بخاتمك؟ قال: طرحه النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض ووالله لو أعطاني إياه لانتفعت، أما لو طرحه في الأرض لا أخذه أبدا. وترك الخاتم وانصرف. في يوم خيبر كانت الحمر الأهلية، الحمير، الحمر الأهلية كانت حلال كالحمر الوحشية، الآن الحمر الوحشية حلال كباقي ما أحل الله عز وجل، فكانت الحمر الأهلية حلالا. فإذا بمناد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، عمار وعلي وبلال، يؤذنون الناس بأن لحوم الحمر الأهلية حرام. كانت القدور تغلي باللحم، اللحم على النار، وما بقي على الأكل إلا أن تنزل من على النار. فنادى المنادي إن الله ورسوله ينهانك عن لحوم الحمر الأهلية. قال عمار وبلال فانكفأت القدور وإنها لتغلي باللحم، وإنها لتغلي باللحم. وهذا على مزيد الاتباع والتأصيل، ما في تردد، ما في تلكؤ. بل الأعجب من هذا النساء، النساء تقول عائشة رضي الله عنها والله ما رأيت أسرع تصديقا لكتاب الله عز وجل من نساء الأنصار. من نساء الأنصار لما نزلت آت الحجاب بعد صلاة العشاء انقلب الرجال فبلغ النساء، فعمدت كل امرأة إلى أثخن مرطها، المرط هو ملاءة السرير أو ما يستدفأ به، إلى أثخن مرطها فشقته إلى خمار وإلى إزار. وقدمنا صلاة الفجر وهن متلفحات بمروطهن لا يعرفن من الغلس. مجرد أن هذا أمر الله عز وجل، حلال حلال، هذا واجب واجب، هذا حرام حرام. حتى ما انتظرنا إلى أن ينظرنا في صحة الخبر وما نوع الحجاب وما نوع الغطاء وهل يذهبنا إلى الخياطة إلى غيرها من هذه الوسائل التي نراها في كثير من المتلكئين والمتلكئات، كان أمر الله عز وجل عند هؤلاء على الفورية. قال الله سمعا وطاعة، قال الرسول سمعا وطاعة. ولذلك في مسند أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت أسرع تصديقا لكتاب الله عز وجل من المهاجرات الأول. لما نزلت آت الحجاب قدمنا صلاة الفجر وعليهن أكسية سود كأنهن الغربان، جمع غراب، أي كأن المرأة هذه طبع أو تلبس كأنها بصورة غراب من شدة ما لبسن من السواد حتى يمعن في إخفاء أنفسهن رضي الله عنهن جميعا. فالسمع عند هؤلاء والطاعة كان أصل في هؤلاء بلا تلكؤ، بل تقدموا وساروا إلى الله تبارك وتعالى. أيها الأحباب، ظل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يربيهم على معالي الأمور لا على سفاسفها، على معالي الأمور. كلما على الأمر كلما كان هذا الأمر أعلى، وكلما كان هذا الأمر أجل عند هؤلاء رضي الله عنهم. الصديق رضي الله عنه كان من أقرب الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلما رأى أو كلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه هو مقرب إليه في الدرجة الأولى، حتى وقع لعمر بن العاص أنه ظن في نفسه وقال أنه أقرب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ظن في نفسه أكبر وأفضل من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان ومن علي رضي الله عنهم جميعا. فأراد أن يستبين المسألة وأن يحققها جيدا، فجاء وقال يا رسول الله أأنا خير عندك أم أبو بكر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. فسكت عمرو بن العاص ندما كأنه ما تمنى أن يسأل، ولكن غلبته نفسه فربما أكون كالرجل الثاني. قال فقلت له يا رسول الله أأنا خير عندك أم عمر؟ فقال بل عمر. ثم قال يا رسول الله أأنا خير عندك أم عثمان؟ قال بل عثمان. قال عمرو بن العاص فتمنيت أني ما سألته وكنت على هذه المنزلة وهذا الوضع الذي كنت أظن أني فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان وجه أصحابه إلا بالبشاشة، ما حجب عنهم قط، ومن ثم اختار بيته ومكانه ومنزله في المسجد حتى يراه الجميع. كان صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم، يعطي العظيم مكانته ويرفعه. هذا جرير بن عبد الله البجلي كان يقول ما لقيني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، وكان إذا رأه النبي صلى الله عليه وسلم أجلسه بجواري. وفي مرة دخل جرير بن عبد الله وكان المسجد مزدحم، فإذا بن سلم يراه على باب المسجد فيخلع عباءته ويلقيها ويرسلها إليه حتى يجلس عليها، فأخذها جرير ووضعها على رأسه وقال الحمد لله الذي كنت في هذه المنزلة وهذه المكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، هم الأسوة، هم القدوة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على عينه، هم الذين أعلى الله قدرهم وعظم الله شأنهم، ومن ثم كان من كان خلفهم كان في الجنة. قال عز وجل ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كل الصحابة جميعا من صديق ومن صاحب ومن شهيد، كلهم جميعا هم الأخيار، هم أهل التقى وأهل البر وأهل الإحسان. وحسن أولئك رفيقا، أي من سار على دربهم ومضى على نهجهم أعلى الله قدره وعظم الله شأنه. أيها الأحباب، الجنة، الجنة من أرادها فلا بد أن يحب هؤلاء، فإن محبة هؤلاء هي العبادة، هي الطاعة، بهم الاقتداء. كيف نتبع النبي صلى الله عليه وسلم بلا متابعة هؤلاء؟ هم الذين نقلوا عنا كيف أكل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكلم، كيف سار، كيف تحرك. فإذا لا بد أن نعلم أن هذه المحبة هي عبادة، بل من أجل العبادات وأفضلها عند الله عز وجل. أسأل الله أن يجمعنا بهم وأن يحشرنا معهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اسمع ففي القول للداعين تذكرة يغدو بها عاقلا من كان مجنونا، من كان يؤمن إيمانا بدعوة أجابه الفلك الدوار آمينا.
وإن دعوتنا يا صاحي واضحة والشمس ما احتاجت منا براهينا، الله غايتنا في كل مسألة من المسائل والمختار هادينا،
من المسائل والمختار هادينا.
فاسمعي